آية الدخان. السابع الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال ثلاث أجياد على المشهور. هذا مثل اليوم أي آخر؟ نعم نتكلم عنها إن شاء الله. ثلاث أجياد هي التاسعة، هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت فقل أشرط التاسع من أشراط الساعة. وأجياد مكان معروف في مكة في هذا الاسم إلى اليوم، وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس، ومن كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مهم، جاء صح ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرج من أجيال أو من الصفا أو من غيرها، أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزمنا اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما آخر شيء فيقول: آخر الآيات حشر النار. حشر مضاف، والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس. وهذه نار تخرج من عدم، تسوق الناس إلى الشأ إلى المحشر، وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم، تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم، حتى ينجذب الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات والأرض إن شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان إنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليهم. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يمنع الأجواء ويغشي الناس كلهم، وهذا هو الأقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشي الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشرار المقصود منها الإنذار إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كلها يعني كل هذه الأشرار العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار. سطرت يعني كتبت. وسمى الكتاب تسطيرا لأنها تسطر في أسطر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة تأخذ من أجياد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخر. ثم قال: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفس الصور. هذا يوم القيامة. اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيه أرواح عند نفسه، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صائحوا وهلكوا كله. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمه الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع، نفخ الصعق، ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين. فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول. وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يحوزه وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم كشف يفرحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر عليهم وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70 أتوقع 1,000,000 الله كم أصابعي؟ 1,000,000 70 في 70 70,000 في 70,000. يعني كل حال آخرة 7 في 7 في 7 لا العدد حتى يصل ما تقصر. نعم كم الأصفار؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء 3 حفائر من حفائر الله، هذه ما تقصر، وهم الذين لا يسترقون ولا يكسرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نوع المرة الثانية، الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا، هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واصبح، الصح يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال. وفي آية ثالثة: من وراء الظهر. فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب، والأول محتمل. طيب، الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس: ها هم اقرأوا كتابي، اقرأ انظر للنتيجة، إني ظننت أني ملاق كتابي إلى آخر. وأما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالها هلك عني سلطانها. أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، إذا أردت الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعه انظر، وإن كان بالعكس مزقها، لكن في الآخرة لا أستطيع أن يمزق الكتاب، مزقها ثم يخرج مسلم. وإذا كان قد علم النفس أنه راتب ما يحضر أصلا، نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمك وكتابه، ويبين السبب إني ظننت أني ملاقي كتابه، يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال، أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر والشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال من ذلك سؤال إن شاء الله يحسن. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خالد. نعم سنتكلم عن شرف فيما بعد، لأن المؤلف في يمين تأخذ من أين الناس. نعم لا بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرج هذه بالحرة في المدينة، خرجت المدينة وكما قال رسول الله أضاعت لها أعناق الإبل في بصرة في الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب الجلالة والنهاية وغيره. نعم نعم إيه نعم. إذن هذا الدجال قد جواب به كل من دجل وموه وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته انه لا في المدينه ولا مكه، وذو سجاد دخل المدينه اي لك ذكر فيه. ثم لما ذكر انه لا يدخل علمنا نحن الان انه ليس هو، ولهذا قال ان يكنه فلن تسلط عليه، والا يكنه فلا خلل لك في قصده. معناه ان الانسان اذا اراد الله عز وجل ان يناقشه في الحساب فلا بد ان يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمه من نعمه لاستوعبك جميع اعمالك كل اعمالك تستوعبها. لو حسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال فهو محل وراء هذه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش صائر؟ نعم هنا بعض العلماء قالوا استثنى هنا الملائكه والولدان في الجنه والحور، فان هؤلاء لا يمكن، قالوا استثنى فقط الولدان والملائكه والمسلمين. والاصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى، هذا الأصل. الوجان قطع لا يمكن في الجنة، وكذلك الحور. وين صحيح؟ وظهر ذكره المؤرخون لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عند الأدوان والحديث سبعون ألفا لا يكونون بلا حساب ولا من هم كانوا من الصحابة من هل عينوا لأشخاصهم أو لأوصافهم من هم لا لو قلت لا أقول خرج رسول ما دخل فيه لا يستطيع لا يستطيع ولا يستطيع ولا يستطيع وعلى ربهم يتوكل أربع صفات. أما لا يقول فهي الروايات باطل من صحيح وإن كانت في صحيح مسلم لكن من صحيح، لأن البيارسي محسن محسن فيتعاقب إذا أحسن إلى غيره. وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول أن الرسول ناس هؤلاء؟ إيه نعم. طيب لا يتفجرون وش معنى يعني لا يبيعون ويشترون في الطيور التشاؤم ايش التشاؤم بايش في الطيور وغيره بمرئي او مسموع هذا اعم ما قلت في التعريف التشاؤم بمرئي او مسموع وإن شئت فقل أو معلوم بمرئي كالطيور أو مسموع كأن يسمع لسان صوتا فيتشاءم أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، اللي تزوج في شوال لا يوفق، يقولها أبو جهل. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال فأيكم أصفى عنده؟ من عائشة لو قيل يتزوج في شوال وفق كان نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر سفر شهر صفر يقول هذا ما يوفق به الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر صفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، يعني هذا لا مرئي ولا مسموع. طيب في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان نقول لا شك، بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانه وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء، هذا موجود يا جماعة، يعني إذا عرفنا يتشاءمون والعياذ بالله. إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، قلت الدكان هذا تشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمرئي، تشاؤم بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاءم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك تشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. نعم. طيب اذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، وقد ورد ان مع كل واحد منهم سبعين الفا. الصحف ايضا مما يجب الايمان به مما يكون يوم القيامة، وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم هنا. نعم أو من وراء الظهر أو من وراء الظهر. الشمال وراء الظهر قيل إنهما صفة واحدة، وقيل إنهما صفتان. طيب، ثم قال المؤلف: والميزان والسحر والميزان للثواب، أي نؤمن بالميزان للثواب. أظن أننا أيضا نؤمن بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي، فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محصور يوزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني، فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع. والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجلت الريح تكفئه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحيف، فضحك منه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حس حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فما هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجسام. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النصوص فوق العقل، ولا يمكن أن تأذن النصوص بما يحوله العقل أبدا. إذا فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم من الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال: ثقيلتان في الميزان. هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى على الإشكال الذي أوجده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن. نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني: أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تدخل وتكف بحسب ما فيها من الأعمال. واستدل لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له السجل سجل من المعاصي، ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقال فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تدرى. ثم تورع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذين ذنب الصحيح عيب العمل، عيب العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل، واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال فلا نقيم لهم ولم يقل بأعمالهم ولم يقع في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي سموه آنفا، فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بالحديث ابن مسعود حديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال توصد الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه، وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وانتقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود حديث والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذلك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال، نعم هي هو العمل نفسه. ثم يبقى البحث هل ميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانا، لأن الأمم تتفاضل في الثواب، أو أن لكل شخص ميزان. في هذا أيضا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. ونرجع إلى الأدلة. الأدلة فيه أولا والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن، ولكن هناك أدلة تذكر الميزان. قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط يوم القيامة. وفي حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد، ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع، ونقول المراد بالميزان في قول ثقيلتان في الميزان الجنس، او نقول ان الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون. نعم. والأول أي والأول حديث والثاني، فالظاهر لي والله أعلم أن المواثيق بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون مواثيق أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحجور، ونحن نقول هذا على سبيل التحريف لا على سبيل التحريف، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ فإن موازين الذهب حساسة جدا وتغضب تماما، موازين الحساب يمكن يروح نصف وزنها أكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم، ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد والحمد لله أن جعلنا منها وسبحانه فرعون منك عليها. هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذا ما لا يمكن نفسه وجهها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن المواثيق متعددة بحسب الأمم. ثم رجحان الحسنات هل معناه أن ترتفع الكفة أو أن تنزل؟ نعم تقول الكون وحديث الاجبار قصاصه في السجلات ارتفع، فهو فعل هذا يتم الوزن كيفيه الوزن في الدنيا. واما بعضهم يقول معناها اذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف النصوص. نسال الله ان يثقل موازينه وموازينه كما يصل يوم القيامه. نعم انتهت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في باب السمعيات في اثناء الايمان باليوم الاخر. سبق ان من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفس بالصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنه عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد قيدت ما وقفنا عليه ولننظر في العام الماضي. يقول إلى قوله ود بأمر البعث والنشور، أخذنا طيب كيف بس الشرط الأول فقط، وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الكتاب يعني الميزان موجود، إن كان الميزان موجود فأنا وضعها على الصراط. طيب نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا، وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما، عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم ضرب اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة، أو هو صراط ضيق، على قولين في هذه المسألة. منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكارم. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مذلة ومدحضة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مخيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجوار أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكرس في النار على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمشرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يكفر إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله عز ورحمته. طيب، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا، ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكرس في النار ثم يخرج منه الى ان يصل الى اي شيء، الى ان يصل الى الجنه. فاذا وصلوا الى الجنه لم يجدوها مفتوحه الابواب. اهل النار اذا وصلوا الى النار فتحت الابواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله. لكن الجنه لا تكون مفتوحه الابواب، وانما يوقفون هناك على قنطره وهي الجزء الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الاول الذي في عرصات القيامه. يقتص من بعضهم البعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق، لان الاقتصاص في عرصات القيامه اقتصاص تدخل به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الاخير اقتصاص للتطهير والتهريج والتنقيه حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الوارده بان هناك قصاصين او اقتصاصين، لان هناك قصاصين. القصاص الاول في العرصات في المقصود منه اخذ الحقوق، هذا الاقتصاص المقصود به المقصود به التنقيه والتطهير من الغل. فان قال قائل افلا يحكم ذلك باخذ الحقوق، قلنا لا. لو ان رجلا ياتي عليك في الدنيا ثم اخذت حقك منه هل يزول ما في قلبك عليه؟ نعم قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال انه لا يزول وارد. لكن اذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنه على اكمل حال، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. نعم طيب. ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نزل في حوض المصطفى. والحوض مجتمع الماء، هذا الحوض. والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى المصطفى، لكن قلبت الشاء طاعا لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله. قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن مراد المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا القول على الوجوه التالية. أولا نؤمن بوجود هذا القول وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة للماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا الحوض. ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض، من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يصب منه ميزابان في هذا الحوض، ولهذا تلده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. ثالثا كيف كيف هذا الحوض أو كيف ماء هذا الحوض؟ جاءت السنة أنه أشد بياضا من اللبن وأنه أحلى من العسل وأنه أطيب من رائحة النسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه والفم والأنف، وهذه مناسب الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤيته، هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض، أبيض من اللبن. والأنف بإيش؟ برائحته، أفضل من جهنم. والفم بمذاقه، أحلى من العسل، فما أحسن الطعم وما أحسن وما ألذ الشم أو الرائحة، وما أحسن المنظر. رابعا، هل يشرب الناس منه بأنفسهم؟ لا، يشربون منه بآنف كيزان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا. فآنفه إذن كثيرة لا يخفيها إلا الله، من يخفي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل. كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر، آنفه كنجوم السماء. خامس، من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده منافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار تمثل لهم كأنها شراب، فيردونها عطاشا يفرحون إذا رأوا هذا الشراب، يقول إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون في أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا. سبحان الله، لا يظمأ أبدا، أبدا لا يظمأ. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لن يبنى بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذا، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هذه كم بحثا؟ طيب، أين يكون؟ يكون في عرفات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرفات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم، تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون، ويحتاجون إلى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحال. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، وعد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. أما كانت القاعدة هذه، نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس في حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأن فلان غير فلان، ولكن بوصفه في عمله، والعمل وصف. هذه القاعدة، هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصه، لقرابته مني، لصداقته إياي وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص، وهو أبو بردة بن نيار، أبو بردة بن نيار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العشاء. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل أي من الصحابة صراحة ما شكت يقول أذبح بدلها أو قال كيف ما لزم في هذا العهد؟ قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت ناكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحمه، أي مجزئه ولا غير مجزئه؟ غير مجزئه. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز الصغير هي أحب إلينا من شاتين، أفتطئ عني يعني أنا أذبحها الآن؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعده. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش؟ بأبي بردة بعينه، قال لن تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لم تجز عن أحد حاله ليس كحالك، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد. المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام: عندي أعناق شعيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم، لأنه جاهل. طيب، فإذا قال قائل: أليس الله قد خص نبيه بخصائص؟ وامرأة مؤمنة وهبت أختها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا: إيش؟ بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولأنه رسول الله. إذن خص بوصف كل بإجعالين بوصف، خص بوصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن، القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص في الأشخاص في أعيانهم، ولكن في الأشخاص في أوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جول العلم وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول يرجى ولا نقول يلزم، لأننا نخشى أن يأتي الإنسان ويقول: من يختصص بأوصاف الأنصار؟ يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار. ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار. طيب، كم ذكرنا من الآن؟ 7. نرجع إلى كلام مالك، قال: ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. الشفاء إيش؟ ثلث ساعة انتهى؟ يعني عشر لعشر، كم الآن؟ كم عشر لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة عشر لعشر؟ ساعة 25، ما عمرنا ساعة 25، 10 و25، ها؟ سبحان الله، لا ما سمعنا مثل اللي عندي أنا، شوف يعني ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ هنا. طيب، الأول ثمان يبدأ، الثاني 38، الثالث 95، الرابع 95، الخامس 59 دقيقة. 59 دقيقة. طيب، وين سمعتوها؟ على كل حال يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيه. ها؟ صحيح؟ لا حول، انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا فيه أشياء. أولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط. وفيه حوض آخر بعد الصراط. طيب، من أين يستمد هذا الحوض؟ من الكوثر وهو نهر في الجنة، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ أحلى
من العسل وأشد بياضا من اللبن عن رائحته وأطيب الرائحة.
طيب يعني الآن ثلاثة أشياء، هنا الرائحة وهي الشمس
والضوء،
وأحلى من العسل وهو في الضوء،
وأشد بياضا من اللبن وهو في النظر.
في النظر أحسنت. طيب إذا كنت ناقص ما في السؤال. طيب هذا الحوض من الذي يرده؟ الأخ أنت دار العربية، من الذي يشرب منه من هذا الحوض؟ المؤمنون. نعم الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنون لا يشرب. طيب هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لن نبحثها بالأمس، فاتت علينا نسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فاختلف في ذلك أهل العلم، يعني نكمل ما فاتنا بالأمس. واختلف في هذا أهل العلم، فمن قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواتر فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر، فيحتاجون إلى ما يروي رمأه. وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عجل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن من أين تشمت هذه الأحواض لغير الرسول؟ الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم من الكوثر كما ذكر. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع إذا كان طوله شهر شهرا وعرضه شهرا فهو واسع. لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر عرض الشهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر. فإذا قال طوله شهر عرض الشهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأي، وإن لم يكن مراده فإنه ترى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها مربع، فالله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بالحوض، ثم نرجع للمناقشة آنيته. نعم
هنا نعم
او كعدد
نجوم السماء. نعم كنجوم السماء او كعدد نجوم السماء. ايها اولا لماذا؟
لان عدد
كيف العموم؟
لا ما عدد لمن يعد
لا هذا لا لا فرق بين عدد وكنجوم اذا كان هذا المراد ما نقبل. نعم بن داود لماذا؟ حسنا يعني تعادل النجوم اذا قلنا كنجوم اذا كان الروايه كنجوم السماء تكون اعم لانها تشمل العدد والحسن. ولا شك ان النجوم انها حسنه. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي ناخذ السبيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحول والكوثر. الكوثر على وزن فوعل وهو ماخوذ من الكثره لكن زيدت الواو فيه المبالغه. والكوثر نهر عظيم في الجنه أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بغير من الأنبياء. وقد ذكره الله عز وجل في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن به. لا يجب علينا أن نؤمن به. يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة. عنه طيب يقول المؤلف فياهنا لمن به الشفاء. وقد سبق الكلام عليه وقلنا المراد بالشفاء يعني الرجل لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عنه يذاب المفتري كما ورد. يذاب الجطرد والمفتري أي الكافر كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عنه الكافرون حتى أنه يزاد عنه أناس من أصحابه فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا في الذين ارتدوا على أذانهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى أي سلف سبل السلامة أي طرقها. واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين. الوجه الأول ضرورة الشعر لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراب وهي في النحو. قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصف الشاعر ما لا يجوز. فوصف الشعر بأنه صلف لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات بل لا بد أن تأتي بكلمة لا ينتشر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد السبل عموم الشريعة والملة إنما أراد بذلك سبل الخيرات وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك.
فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحول. فكن مطيعا وقت أهل الطاعة اقفوا اتبع، والمراد بقفهم اتباع آثارهم. كن مطيعا لأوامر الله، ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني تصدق بهذه الأشياء لثبوتها في الحوض والكوثر. وسبق الكلام عليه، قال والشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرض، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى والشفع والوتر والليل إذا سجى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان منفردا، وأما في الاصطلاح فإنها توصف للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هل الشفاعة التوصف للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؟ مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توسط في إيش؟ في جلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا لو أنك توسطت لنفسك أي ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام شرعية وشركية، شرعية وشركية. الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله للشفاعة. هذه ثلاث شروط. دليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن شفع بغير إذنه فإنه لا تنفع الشفاعة. وليس الشفاعة شرعية، لا بد من إذن الله في الشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم حيث يتقربون إلى هذه الآلهة أهل القربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليس بنافعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله، ولا يمكن أن يأذن لها أي لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يخطئهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع حسب خبره عز وجل، لا يمكنه أن يشفع فأن يأذن بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله، عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن استحق الشفاعة، والشفاعة تكون شركية. ونحن نقول إنها شفاعة تنزل مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفاعون عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقل إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينه، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعة ثالثة أخر وهي شفاعة لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص وهي شفاعة في عمه أبي طالب. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف عظمه في الكتاب والسنة معلومة لكثير منهم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله؟ يريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آية لأنه أبو البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويصف الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريد الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هجبوا ونقضوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخلها. الثالثة مما يخص الرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك، وخفف عن أبي طالب فكان في رحطاح من النار عليه نعلان يغلو منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة بالتدرج، شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص. العامة ما هي؟ يشفع في أهل الموقف عامة أن يقرب به، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمها لطالب أن يخفف الله عنه العذاب. والله أعلم. لماذا كانت خاصة بالرسول هذا؟
هذا
نعم. لا ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كانت خاصة. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يدود عن الإسلام وهو كافر فلنا أن نشفع؟ لا لأن الشفاعة المشرك لا نشفع، من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن المشروع له إلا في هذه المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليست شفاعة كاملة، ليست شفاعة أن يخرج من النار أبطال، لا شفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لهذا من حكمة؟ تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإلهام، وإلا فهو مصدق يعلن هذا على الملأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعي. طيب، الثالثة في أهل الجنة يدخل الجنة، وهذا ثبت في السنة أيضا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخره. بقي علينا بحث قبل أن نبدأ الجملة، هذه الشفاعة أو نكملها. قال: فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص، كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل أرباب الوفاء. أرباب جمع رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر. نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار جمع بر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بالعنوان أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلوات الله وسلامه عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يفرج منه، وفي من استحق النار أن لا يدخلها، يعني شفاعة الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يفرج منه، وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة. يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراما له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئا، تتضمن إكرام الشافع في قبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. طيب، فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء الصالحين أن يشفعوا في من شاء الله أن يشفعوا فيه، أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمما، أي صاروا فحما يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخلها فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار. هذا رأي الخوارج والمعتزلة. والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم سبب من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار. واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال الماء، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي،